أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، حراما وحلالا، قل أآلله أذن لكم، قل أآلله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: ثقافة التشدد. تنطلق التشريعات الدينية من منطلقين. المنطلق الأول تجسيد العبودية والطاعة لله تعالى في حياة الإنسان. هذه التشريعات المختلفة تريد أن يجسد الإنسان في حياته عبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى فيما يأمره به وينهاه عنه. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني تحقيق المصلحة للإنسان في دنياه وآخرته. هذه التشريعات التي أنزلها الله تعالى لا مصلحة لله تعالى فيها، وإنما هي لمصلحة الإنسان نفسه، مصلحته في الأبعاد المادية وفي الأبعاد المعنوية وفي الدنيا وفي الآخرة. فالأحكام وضعت لمصلحة الإنسان ولصالح الإنسان. هذه التشريعات الدينية تأخذ بعين الاعتبار ظروف الإنسان النفسية والمعيشية والاجتماعية، فهي تتصف باليسر ورفع الحرج، هي لمصلحة الإنسان. ولذلك لا تريد هذه الأحكام أن توقع الإنسان في الحرج، أن توقع الإنسان في العسر. تأخذ أوضاعه بعين الاعتبار. النصوص الدينية تؤكد على أن اليسر سمة أساسية للأحكام الدينية. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الروايات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فمستفيضة ومتضافرة، وهي تؤكد على نفي العسر والحرج في التكاليف الشرعية، حتى أن الفقهاء استنتجوا من هذه النصوص قاعدة، هذه القاعدة أطلقوا عليها قاعدة نفي العسر والحرج، قاعدة حاكمة على جميع مسائل الفقه الديني، الفقه الإسلامي. وأي حكم من الأحكام الشرعية كان الالتزام به يسبب عسرا أو حرجا على الإنسان فإنه يسقط وجوب الالتزام به على الإنسان، ما دام يسبب له عسر أو يسبب له حرج يكون ساقطا عنه. هل هناك فرق بين العسر والحرج؟ قالوا هما بمعنى واحد، لكن إذا وردا معا يستشف أو يستفاد أن العسر هو في الجانب المادي والحرج في الجانب النفسي. المشاكل التي يسببها الشيء نفسيا يقال له حرج، هذا أمر يحرجني، حالة نفسية. أما التي تسبب للإنسان صعوبة مادية جسمية هذا يطلق عليه عسر. إذن أي مورد من الموارد هناك عسر أو حرج على الإنسان فإن الفقه والفقهاء يطبقون قاعدة نفي العسر والحرج، يكون الحكم ساقط عن الإنسان، لا يجب عليه الالتزام به. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لحياة الإنسان المتدين أن تكون حياة معقدة وأن يواجه العوائق في حياته. الدين جاء لكي يرتقي بحياة الإنسان وييسر ويسهل حياة الإنسان. روايات ونصوص كثيرة كالحديث الوارد عن النبي محمد، أنه قال يسروا ولا تعسروا، وفي حديث آخر إنما بعثت بالشريعة الحنفية السمحاء السهلة، ونصوص كثيرة في هذا السياق تؤكد على نهج التيسير والتسهيل وعلى ثقافة اليسر في الدين وفي حياة الإنسان المسلم. لكن بعض الجهات من المتدينين على العكس من ذلك يعرضون عن جانب التيسير والتسهيل ويذهبون إلى جانب التعقيد والتشدد وينتجون ثقافة لتبرير حالة التشدد، ولذلك تتسع عندهم رقعة المحرمات والمكروهات والواجبات الضخمة والمستحبات الكثيرة، بحيث تكون حياة الإنسان المتدين مثقلة بهذه الالتزامات، وهذا قد يسبب استثقالا للإنسان وقد يسبب نفورا من الدين وقد يسبب تشويها لصورة الدين في النفوس والأذهان، مع أن الآيات القرآنية صريحة وواضحة في أن الله تعالى خلق هذا الإنسان ليستمتع في هذه الحياة، ليستمتع بما رزقه الله وما أعطاه الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. المفسرون يقولون لا تعتدوا هنا يعني لا تعتدوا في التحريم، يعني لا تزيدوا في التحريم على ما حرم الله، إن الله لا يحب المعتدين. هؤلاء البعض من المتدينين يحاولون أن يبرروا منح التشدد عندهم. نتحدث عن نموذج من النماذج حتى نشوف النهج الديني في التيسير ونرى التوجه المتشدد والثقافة التي تبرر له. هذا النموذج هو ما يرتبط بالشراء من سوق المسلمين. قاعدة فقهية عند الفقهاء استنتجت من عدد من النصوص والأحاديث يطلق عليها قاعدة سوق المسلمين. يعني شنو؟ يعني ما تشتريه من سوق المسلمين من طعام من لباس يستلزم التذكية، يعني جلد أشياء جلدية من حيوانات أو لحوم شحوم دهون مثلا مأخوذة من الحيوانات، ما دام من سوق المسلمين فهي محكومة بالحلية ما لم تعلم إلا إذا علمت أن هذا المكان أو هذا الشخص لا يلتزم بشروط التذكية. إذا علمت، ما لم تعلم سوق المسلمين محكومة بالطهارة والحلية. سوق المسلمين يعني البلاد التي يكون غالبيتها من المسلمين، حتى ولو كانوا خاضعين لسلطة أجنبية مستعمرة من غير المسلمين، لكن هم الغالبية، هم الأغلبية. هذه سوق المسلمين، ما تأخذه منها يكون طاهرا تحكم عليه بالطهارة وتحكم عليه بالحلية. تشتري لحم، تروح مطعم تأكل أشياء فيها دهون شحوم جلود تستخدمها في الصلاة تلبسها، ما دام من سوق المسلمين خلاص هي محكومة بالحل. والنصوص في هذا المجال كثيرة، وكثير منها صحيح السند. مثلا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الإمام عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال عليه السلام: نعم، ليس عليكم المسألة. هذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول له: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. لاحظوا، الإمام يدين ثقافة التشدد، يعتبر التشدد هذا جاي من الخوارج، من فئة لم تلتزم بالمسلك الإسلامي الصحيح. إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، ثم يضيف الإمام عليه السلام: بجهالتهم. المتشددون الذين يتشددون في الأحكام الشرعية في بعض الأحيان يجهلون مقاصد الدين، يجهلون أغراض الدين، وبسبب جهلهم بمقاصد الدين وأغراضه يتشددون. ثم يضيف الإمام: الدين أوسع من ذلك، الدين ما فيها التعقيد، الدين ما فيها التضييق. روايات أخرى كثيرة في هذا السياق عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان أبي أي الإمام الباقر يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا، والجبن عادة يستخدم في أنفحة، فقد يكون من ميتة يعني غير مذكاة، فيكون غير جائز الأكل، حرام. يقول: يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه، ما يقول هذا مخلي في أنفحة مذكاة من دابة من حيوان مذكى أو غير مذكى، لا يسأل أبدا. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصاب، ما ندري يذبح عديل ما يذبح عديل، يلتزم بالتذكية ما يلتزم بالتذكية. قال كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه. وروايات كثيرة تؤكد على هذا المعنى. أساساً هل يصح للإنسان أن يسأل؟ تسأل أنه هذا مذكى أو غير مذكى؟ طبعاً نشير إلى مسألة، إذا كان هذا اللحم جاي من البلد أجنبي، يعني جاي من يد غير مسلم، طبعاً إذا من بلد غير مسلم ما يصح لك تستخدمه، إلا إذا احتملت أن هذا المسلم الذي يبيعه كان مراعيا لشروط التذكية. وجود الاحتمال مثل ما الآن كثير من الدول الإسلامية عندها إشراف على الذبح في الخارج، نفس الدولة تعمد جهات في تلك الدول، أستراليا وبعض المناطق اللي فيها ونيوزيلندا اللي فيها لحوم مثلا وأمثالها، فيعمد جهات تشرف على الذبح. إذا كان هذا الاحتمال قائما فهذا يكفي للحكم بحلية ما تأخذه من يد المسلم. طيب هذا هو ما يقوله الدين، هذا هو الحكم الشرعي، هل ينبغي للإنسان أن يسأل؟ كثير من الفقهاء يقول السؤال مكروه، لا تسأل، لا تروح مطعم وتسأل من وين اللحم تجيبه. ما دام مطعم لمسلمين في بلاد إسلامية تروح تتأكد لحمكم من وين تشتروا، من هني لو من برا. بعض الناس يسألوا حتى عن شركات تبيع الدواجن مثلا في داخل البلد، محلية من داخل البلد، إنتاج هذه الشركات للدواجن حلال أو غير حلال؟ خلاص ما دام من بلاد مسلمين، حتى مع وجود الاختلاف في بعض شروط التذكية بين المذاهب، فقهاؤنا يقولون ما تشتريه من السوق حتى ممن يختلفون عنك في المذهب محكوم بالحلية وما يحتاج تسأل. صاحب الجواهر يقول ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم والجلود يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله أنه جامع لشرائط الحل أو لا، بل لا يستحب، ما يستحب أن تسأل، بل لعله مكروه. مكروه تروح تسأل وتبحث هذا من وين ماخذ اللحم. هذا صاحب الجواهر يقول. سيد شيرازي أيضا رحمه الله، سيد محمد شيرازي في كتاب الفقه أيضا يقول الظاهر كراهة الفحص والسؤال. خلاص مدام من بلاد مسلمين ومن سوق مسلمين لا تسأل. قلنا إلا إذا علمت، إذا تعلم هذا بحث آخر، إذا ما عندك علم الظنون والشائعات والكلام هذا كله ما له قيمة. القاعدة الشرعية قاعدة سوق المسلمين تجيز لك ويكره، يكره الفحص والسؤال. بل إن السيد السبزواري رحمه الله يقول في بعض الحالات السؤال حرام، لا تسأل. يقول الظاهر مرجوحية التفحص والسؤال، مرجوحية يعني مو راجح، الراجح لا تسأل. الظاهر مرجوحية التفحص والسؤال في سوق المسلم ومورد يده يد المسلم لما تقدم في بعض الأخبار، ليس عليكم المسألة، بل قد يحرم السؤال والفحص حرام. يقول السيد السبزواري بل قد يحرم إن كان من الوسواس أو أوجب الاستخفاف بالقواعد الشرعية. بعض الناس تقول له لا تسأل قاعدة سوق المسلم، يقول دروح قاعدة سوق، يعني أنت تسخر من قاعدة شرعية؟ أنت ما تسخر من اللي قال لك، أنت تسخر من قاعدة شرعية، هذا حرام شرعا. الشرع يقول لك مو واجب، الشرع يقول لك مكروه، الشرع يقول لك في بعض الحالات حرام. لماذا؟ ما هو الغرض؟ ليش الدين والفقه يأكد على هالموضوع؟ الغرض تيسير على الناس، يريد الله بكم اليسر، وتكريس الثقة وحسن الظن في الوسط الاجتماعي. مع كل هذا الوضوح في الحكم الشرعي، آيات وروايات وكلام فقهاء، يجوك ناس يزايدوا ويتصور لا هذا الدين يبغى هالمزايدة. الاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب في موارده، في الموارد اللي الدين يقررها، مو انت تسوي احتياط، مو انت تبتدع احتياط. الاحتياط في الموارد التي يقررها الدين، فينتجون ثقافة تبريرية، هذا اللحم احتمال ما يكون مذكة، طيب وبعدين وش يصير؟ قال إذا أكلته تكون أكلت حرام، هذا يأثر في ذريتك، يسلب منك استجابة الدعاء، يسلب منك التوفيق، هذا إلى أثر وضعي. سامعين بعض الخطباء يجيبوا لك حكي يصففوا ما أدري من وين، من وين جايبين هالحكي؟ يعني أنت تعرف هالموضوع اللي ما يعرف الإمام الباقر، اللي ما يعرف الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول خذ وكل ولا تسأل، أنت جي تقول لا ترى يسبب كذا، ترى يسبب كذا، تزايد على الأئمة أنت، تزايد على الدين أنت. من وين فكرة الأثر الوضعي؟ وأنه يحتج ببعض الروايات يسووا مغالطة منها. احنا عندنا روايات أن أكل الحرام إلى أثر سلبي، مثلا الرواية واردة عن النبي محمد، من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولم تستجب له دعوة 40 صباح، وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به. يقول شوف الرواية تقول أكل حرام، الرواية تقول أكل حرام، بس سوق المسلمين هذا حرام، الدين يقول لك هذا حلال، كيف تطبق عليه هذا الحديث؟ هذا الكلام لا ينطبق هنا. سياق الرواية أكل حرام يعني من المال الحرام، يعني شيء مقصود من أموال الناس يأكله. الرواية تتحدث عن هذا الموضوع، ما مو عن اللي تأخذ من سوق المسلمين، والشرع يحكم أنه حلال وانت تجد تطبق عليه رواية من أكل حرام. يقول في الواقع يمكن يكون حرام، الشرع ما كلفني بالتعبد بالواقع هنا، الشرع كلفني بالتعبد بالظاهر وحكم أنه حلال، فكيف أنت تطبق عليه الحرام؟ طبعا البعض من الناس المتشددين يدزوا رسائل للمراجع، يا مراجع ترى الناس يجيبوا من كل مكان لحم وهذا إلى أثر كذا، نفس الحكي اللي حكيناه يقدموه للمراجع. المراجع يصرون على الرأي الفقهي لأن يلتزمون بالموازين الفقهية. البعض يقول في زمن الأئمة غير هالزمن، الحين شركات واللحم أرخص وما أدري إيش، الحين يختلف عن ذاك الوضع. لا لا أبدا، القاعدة الشرعية فيها إطلاق، والحكم الشرعي فيه إطلاق، ولا يحق لك أنت أن تقيد من نفسك. وبعدين حتى في زمن الأئمة كان هناك مخالفات، كان ناس يخالفوا الأحكام الشرعية كما تفيد الروايات. ولذلك السيد شيرازي، السيد محمد شيرازي رحمه الله يقول وما اشتهر في بعض الألسنة من أن الحرام الواقعي يؤثر أثره لم أجد عليه دليلا. ما في دليل، من وين هذا أنه يؤثر أثر ويسوي ويسوي؟ السيد وهو فقيه وباحث يقول لم أجد عليه دليلا، بل سيرة النبي والأئمة والعلماء الراشدين على خلافه، النبي والأئمة والعلماء كلهم على خلاف هذا الكلام اللي انتم تقولوا، من وين هذا الكلام عن الأثر الوضعي؟ أما أنه الحين اختلف الزمن في مخالفات، لحتى في ذاك الزمن في مخالفات. عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. أنا شفت ناس حطوا أنفحة من الميتة. يقول للإمام، الإمام قال له: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضي؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله. الشخص اللي تعرف هذا يحط من الميتة لا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل. والله، شوف الإمام شي يقول، يحلف كان عاد يقبلها المتشددين. الإمام يقول: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون. أنا أعتقد دول كلهم يقولوا التسمية، فيهم ناس يخالفوا، ما يلتزموا بالتزكية الشرعية، ما يذكروا اسم الله عليها، لكن لأن بعض الناس ما يسموا، هذا لا يصح أن أستشكل في كل ما في السوق. المكان اللي أعرف ما يلتزم أبتعد عنه، بقية الأماكن ما في مبرر. يقول سيد شيرازي: وبذلك يظهر أن القول بأن زماننا حيث صار المسلمون غير مبالين ليس مثل زمن الرواية، هذا القول مخدوش. هذا مو قول صحيح، هذا مخدوش. كما أن القول بأن في زماننا تستورد اللحوم عن بلاد الكفار ولم يكن كذلك زمن الروايات غير تام، إذ كلا الأمرين لا يقفان أمام الإطلاقات، وفي الأزمنة السابقة أيضا كان كثر منهم غير مبالين وكانوا يستحلون ذبائح الكفار، ومع ذلك الأئمة كانوا يطبقوا قاعدة سوق المسلمين. السيد السيستاني أيضا حفظه الله سئل عن هذا الموضوع سؤال مطنطن معنعان، أن ترى الناس يجيبوا أشياء معدل ويبيعوا ما أدري إيش، وهذه تسبب يمكن قسوة القلب إذا واحد أكلها. هو يعني بعض الناس هو السؤال مالهم موجه. مع ذلك السيد السيستاني أجاب: لا تأثير للحلال. هذا الكلام اللي تقوله كل ما له قيمة، ما دام حلال هالحكي اللي تقوله ما ينطبق عليه. أيضا المرجع السيد صادق الشيرازي أيضا سئل سؤال صفحة تقريبا، ما يقارب الصفحة، كل هالحكي، ناس يبيعوا ونعرف بعضهم ما يلتزموا، ولأن اللحم أرخص، ولأن 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 ولأن، يبقى بس المرجع يقول كلمة تبرر له التشدد. السيد صادق الشيرازي أجاب: لا إشكال فيه، وليس من الثابت ترتب جميع الآثار الوضعية المذكورة في مثل هذه الحالات، لكن الناس يعجبهم التشدد. من حق الإنسان أن يمتنع عن شراء ما لا يرغب فيه أو لا يرتاح له نفسيا. أنا ما أقول تعال اشتري وكل، ما ترتاح ما ترغب كيفك، لكن لا تعطي صبغة شرعية. أنت ما مرتاح تأكل من هاللحم، ترتاح تأكل من اللحم اللي تعرف القصاب من بلد كشي، أهلا وسهلا، هذا صحيح، لكن تعطيه صبغة شرعية، تقول أن الشرع ما يجوز لي أخذ من ذاك، هذا تشريع، هذا ما يجوز لك. تنشر هالثقافة بين الناس، تخرب الثقة، في بعض الأحيان يخربوا على بعض المطاعم، يخربوا على بعض الأسواق، لا تشتروا من هالمطعم، لا تأكلوا منه، ترى هذا ما يجوز شرعا بأي مبرر، لا يصح لك شرعا. هذا نوع من التشريع المحرم. الله تعالى يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أنت تشرع؟ قل الله أذن لكم، الله أعطاك إجازة تقول هذا حرام، أم على الله تفترون؟ ثقافة التشدد تخالف وتباين ثقافة اليسر والتيسير، التي تؤكدها النصوص الدينية، وعلينا أن لا نفسح المجال لمثل هذه الثقافة، ثقافة التشدد، لأنها تجعل في الالتزام بالدين حرجاً واستثقالاً على الناس، وتنفر بعض الناس من الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه، وأن يمنحنا البصيرة في الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.